هل نعرف المصطفى؟
وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا إيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرار ليغيظ بهم الكفار. وعلى الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
إن شأن المصطفى عند الله العظيم، وإن قطر الحبيب عند ربه لكريم. فلقد خلق الله الخلق واصطفى من الخلق الأنبياء، واصطفى من الأنبياء الرسل، واصطفى من الرسل أولي العزم الخمسة نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلوات الله عليهم جميعا، واصطفى من أولي العزم الخمسة الخليلين الحبيبين إبراهيم ومحمدا، واصطفى محمدا على جميع خلقه.
كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد.
اصطفى محمدا على جميع خلقه، فشرح له صدره ورفع له ذكره وأعلى له قدره ووضع عنه وزره، وزكاه ربه في كل شيء، زكاه في عقله فقال سبحانه ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكاه في صدقه فقال سبحانه وما ينطق عن الهوى، وزكاه في فؤاده فقال سبحانه ما كذب الفؤاد ما رأى.
ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى
في بصره فقال سبحانه ما زاغ البصر وما طغى وزكاه في صدره فقال سبحانه ألم نشرح لك صدرك وزكاه في ذكره فقال سبحانه ورفعنا لك ذكرك وزكاه في ظهره فقال سبحانه ووضعنا عنك وزرك وزكاه في حلمه فقال سبحانه بالمؤمنين رؤوف رحيم وزكاه كله فقال سبحانه وإنك لعلى خلق عظيم.
ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
الكرام، بل لم يقسم الله جل وعلا لنبي من أنبيائه بصفة الرسالة إلا لحبيبنا المصطفى، فقال جل وعلا: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين.
على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأبطال فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون.
أغر عليه للنبوة خاتم من نور، أغر عليه للنبوة خاتم من نور بأبي هو وأمي، أغر عليه للنبوة خاتم من نور يلوح ويشهد. وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد.
أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات الرسالة الإسلامية أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان:
هل نعرف المصطفى؟
وذلك لفضيلة الشيخ محمد حسان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. والآن مع فضيلة الشيخ.
أدى في الله حتى لبى داعية وجاهد في سبيل ربه حتى أجاب مناديه، وعاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخفو على جمر الكيد والعنف، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين، حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق، ونشر أضواء الحق والخير والإيمان والتوحيد كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيها الإخوة الأحباب الكرام الأعزاء، وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعني مع حضراتكم في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، حقوق يجب أن تعرف، سلسلة منهجية جديدة تحدد الدواء من القرآن والسنة لهذا الداء العضال الذي استشرى في جسد الأمة، ألا وهو داء الانفصام النكد بين المنهج المنير والواقع المرير، فإننا لا نعلم زمانا قد ضيعت فيه الأمة منهج الله ورسوله وضيعت حقوق الإسلام كهذا الزمان. فأردت أن أذكر نفسي وأمتي بهذه الحقوق التي ضاعت، لعل الأمة أن تسمع من جديد عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تردد مع الصادقين السابقين الأولين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ونحن اليوم بإذن الله جل وعلا على موعد مع اللقاء الثالث من لقاءات هذه السلسلة الكريمة. وكنت قد تحدثت في اللقاءين الماضيين عن حق الله جل وعلا، وحديثنا اليوم بإذنه تعالى عن حق حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولكن أحبتي الكرام، قبل أن نتعرف على حقوق المصطفى أطرح هذا السؤال وأقول: هل نعرف المصطفى؟ الجواب على هذا السؤال هو موضوع لقائنا اليوم مع حضراتكم بإذن الله جل وعلا، وإن قدر الله لنا البقاء واللقاء في الشهر القادم فسيكون حديثنا عن حقوق حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هل نعرف المصطفى؟ وسينتظم جوابي على هذا السؤال الرقيق الجميل في العناصر التالية: أولا، تعظيم الرب العلي لقدر الحبيب النبي. ثانيا، تكميل الله له المحاسن خلقا وخلقا. ثالثا، هل عرفت الأمة قدر نبيها؟ فأعني قلبك وسمعك وكيانك، والله أسأل أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا، تعظيم الرب العلي لقدر الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. أيها المحبون للحبيب محمد، والله إن شأن المصطفى عند الله العظيم، وإن قدر الحبيب عند ربه لكريم. فلقد خلق الله الخلق واصطفى من الخلق الأنبياء، واصطفى من الأنبياء الرسل، واصطفى من الرسل أولي العزم الخمسة: نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلوات الله عليهم جميعا. واصطفى من أولي العزم الخمسة الخليلين الحبيبين إبراهيم ومحمدا، واصطفى محمدا على جميع خلقه، فشرح له صدره ورفع له ذكره وأعلى له قدره ووضع عنه وزره، وزكاه ربه في كل شيء، زكاه في عقله فقال سبحانه: ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكاه في صدقه فقال سبحانه: وما ينطق عن الهوى، وزكاه في فؤاده فقال سبحانه: ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكاه في بصره فقال سبحانه: ما زاغ البصر وما طغى، وزكاه في صدره فقال سبحانه: ألم نشرح لك صدرك، وزكاه في ذكره فقال سبحانه: ورفعنا لك ذكرك، وزكاه في طهره فقال سبحانه: ووضعنا عنك وزرك، وزكاه في حلمه فقال سبحانه: بالمؤمنين رؤوف رحيم، وزكاه كله فقال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. أغر عليه للنبوة خاتم من نور، أغر عليه للنبوة خاتم من نور بأبي هو وأمي، أغر عليه للنبوة خاتم من نور يلوح ويشهد. وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. ويتجلى تكريم الرب العلي لحبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم في قسم الله جل وعلا بعمر المصطفى بحياة المصطفى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: والله ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا اكرم عليه من محمد. تذكر قول ابن عباس: والله ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا اكرم عليه من محمد، وما سمعت الله اقسم بحياة احد غير محمد. فقال جل وعلا: لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون. يقسم الله بحياة حبيبه المصطفى، فيقول ربه له: وحياتك يا محمد، معنى الآية وحياتك يا محمد، ان اهل الشرك ان اهل الكفر في ضلالهم يترددون ويتخبطون ويتحيرون، لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون. اخوتي الكرام، بل لم يقسم الله جل وعلا لنبي من انبيائه بصفة الرسالة الا لحبيبنا المصطفى، فقال جل وعلا: ياسين والقرآن الحكيم انك لمن المرسلين. يقسم الله لنبينا فقط بانه رسول من عنده، فيقول: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. بل وأقسم الله بالضحى والليل إذا سجى أنه ما أهمل محمدا صلى الله عليه وسلم وما قلاه بعدما اختاره واصطفاه واجتباه، وأن ما أعده له في الآخرة خير له من كل ما أعطاه في دنياه، وقد جمع الله له الكرامة والسعادة في الدارين مع الزيادة. فقال جل في علاه: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. تدبر معي أيها المحب للحبيب محمد لتقف على قدر حبيبك عند ربه جل وعلا. فوالله لقد خاطب الله جميع الأنبياء والمرسلين بأسمائهم مجردة إلا المصطفى: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام منا، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى إنني أنا الله، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، يا زكريا إنا نبشرك بغلام، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا لوط إنا رسل ربك. أما المصطفى فنادى عليه ربه بقوله: يا أيها النبي، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال سبحانه: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. وقال سبحانه: يا أيها المزمل سلطان الليل إلا قليلا. وقال سبحانه: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، وما ذكر الله اسم النبي إلا مقرونا بالرسالة، فقال سبحانه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وتدبر معي هذه الكرامة، فإن الله جل وعلا قد خاطب حبيبه فأخبره بالعفو عنه قبل الفعل الذي فعله. قال سبحانه: عفى الله عنك لما أذنت له. عفى الله عنك، فقدم الله العفو عن حبيبه ثم أخبره بفعلته بعد ذلك: عفى الله عنك لما أذنت لهم. وخصه تبارك وتعالى بالشفاعة العظمى في الآخرة، وهي المقام المحمود الذي ذكره الله في قوله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وخصه الله جل وعلا بالوسيلة، والوسيلة هي أعلى منزلة في الجنة، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن يؤذن، إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. وخصه الله بالكوثر. هل تعلمون ما الكوثر؟ الكوثر حوض أو نهر في الجنة، ماؤه أشد بياضا من الثلج، وأحلى مذاقا من اللبن بالعسل، وطينته أو طيبه كالمسك الأزهر، وعدد آنيته بعدد نجوم السماء. من شرب منه شربة بيد الحبيب المصطفى لا يشقى بعد هذه الشربة أبدا حتى يسعد بالنظر إلى وجه الله في الجنة. الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ففي الصحيحين من حديث أنس، واللفظ للبخاري، أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا أسير في الجنة، دخل النبي الجنة، نعم، رأى النبي الجنة في الدنيا وهو يصلي صلاة الاستسقاء، ودخل النبي الجنة ليلة المعراج والإسراء. يقول الحبيب: بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه شاطئاه حافتاه قباب الدر المجوف، حافتاه قباب الدر المجوف. فقلت: ما هذا يا جبريل؟ فقال جبريل: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، هذا الكوثر الذي أعطاك ربك عز وجل. يقول الحبيب: فإذا طينته أو طيبه مسك أزفر. وفي رواية مسلم من حديث أنس قال المصطفى: حوضي أشد بياضا من الثلج وأحلى من اللبن بالعسل، عدد لآميته أكثر من نجوم السماء، وإني لأرد الناس عنه يوم القيامة، أي من غير المؤمنين، أي من غير الموحدين، كما يرد الرجل إبله عن حوضه، كما يرد الرجل إبل الناس عن حوضه. فقالوا: وهل تعرفنا يومئذ يا رسول الله؟ هل تعرف أمتك من بين 70 أمة في أرض المحشر؟ هل تعرفنا يومئذ يا رسول الله؟ فقال المصطفى: نعم، إن لكم يومئذ سيما، أي علامة تختلفون بها عن كل الأمم، تأتوني أو تردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء، تردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. أيها الأحبة الكرام، ثم أخذ الله الميثاق على جميع النبيين والمرسلين إن بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به وأن ينصروه. قال جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هذه مكانة النبي الأمين عند رب العالمين. ووالله لو ظننت أتحدث اليوم عن مكانة النبي عند الرب العلي من خلال القرآن والسنة فقط، والله لاحتجت إلى 10 لقاءات على قدر جهلي. فلو تحدث عالم من أهل العلم والفضل لاحتاج إلى 100 اللقاءات ليبين قدر الحبيب عند رب الأرض والسماوات جل وعلا. فوالله إن قدره عند الله لعظيم، وإن شرفه عند الله لكبير. ويبين لنا الحبيب المصطفى امتثالا منه لأمر ربه أن يبلغ، يبين لنا مكانته عند ربه، فيقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأنا أول من ينشق عنه القبر، وأنا أول شافع وأول مشفع. أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست خصال، فضلت على الأنبياء بست: أوتيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: لما أتي للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء بالبراق، استصعب البراق على النبي، أي انتصب البراق، ولم يتمكن النبي أول الأمر من ركوبه. اسمع، فقال جبريل للبراق: بمحمد تفعل هذا؟ فوالله ما ركبك أحد أكرم على الله من محمد. بمحمد تفعل هذا؟ فوالله ما ركبك أحد أكرم على الله من محمد. فارفض البراق عرقا. وفي صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آتي باب الجنة فإن أول من يفتح باب الجنة يوم القيامة هو نبينا. إن الله حرم الجنة على أي مخلوق قبل يدخلها قبل المصطفى. لا يدخل الجنة أحد قبل الحبيب محمد. آتي باب الجنة فأستفتح، فيقول لي خازن الجنان من أنت؟ فأقول محمد، فيقول الخازن بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. أيها الأحبة الكرام، والله لو ظللت أتحدث عن قدر النبي عند الرب العلي لاحتجت إلى لقاءات متعددة، وأجمل لحضراتكم القول في كلمات قليلة حتى لا تنسى، فأقول والله لا يعرف قدر النبي إلا الرب العلي، والله لا يعرف قدر النبي إلا الرب العلي. ولم لا؟ وهو سبحانه وتعالى الذي أكمل خلقه وخلقه، وهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر اللقاء بإيجاز شديد، تكميل الله له المحاسن خلقا وخلقا. فلقد أكمل الله المحاسن والكمال البشري في الحبيب النبي، من الله عليه بجمال الصورة واستواء البدن ووضاءة الوجه وقوة الفكر والعقل ودقة الفهم وسلامة القلب وكرم النسب وشرف الأصل. وبالنظر إلى مجموع الروايات الصحيحة التي وصفت خلق الحبيب المصطفى كما في الكتاب المادع للإمام الترمذي في كتابه الشمائل المحمدية، يتبين لنا من خلال هذه الآثار والأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس وجها. إذا سر استنار وجهه كأنه فلقة قمر، كان كث اللحية، كث اللحية واسع الصدر عظيم المنكبين، ليس بالطويل ولا بالقصير، ان تكلم كأن نورا يخرج من بين ثناياه. وما احلى وارق واجمل ما وصفته به ام معبد الخزاعية حينما قالت لزوجها وهي تصف له نبيها صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت انه رجل ظاهر الوضاءة، انه رجل ظاهر الوضاءة، مليح الوجه، حسن الخلق، انه رجل ظاهر الوضاءة، مليح الوجه، حسن الخلق، ابهى الناس واجملهم من بعيد، واحلى الناس واحسنهم من قريب، غصن بين غصنين فهو انظر الثلاثة منظرا، غصن بين غصنين فهو انظر الثلاثة منظرا. لقد من الله عز وجل على النبي بجمال الخلق، لقد من الله عليه بحسن الصورة، فوالله ما عرفت الأرض أبهى ولا أحسن ولا أجمل من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه. ثم زين الله هذا الخلق البشري بكل سمات الكمال الخلقي في بشر، زين الله هذا الخلق بالحلم والعلم والرحمة والأناة والتواضع والزهد والكرم والحياء والمروءة والشجاعة والرجولة والعفة والعفو والسخاء والدين والعبودية، بل وأجمع وجمع له كل الصفات الحميدة وأثنى عليه في آية واحدة محكمة جامعة مانعة، فقال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. من الله عليه بحسن الخلق وحسن الخلق، وإنك لعلى خلق عظيم. ومن جميل ما قرأت ما رواه البخاري ومسلم من حديث عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقلت: حدثني عن صفة رسول الله في التوراة. فقال عبد الله بن عمرو: والله إنه لموصوف في التوراة ببعض ما وصف به في القرآن. قال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وفي التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولم يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، ولن يقبضه حتى يفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. وما أحلى وأرق ما وصفه به خادمه أنس. تدبر قول أنس، قول خادم في بيت النبي، يقول أنس والحديث في الصحيحين: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. هنيئا لك يا أنس، هنيئا لأنس أن يدخل ويخرج على النبي 10 سنين يتمتع بصره بالنظر إلى الحبيب، وتستمتع بصيرته بالاهتداء بالحبيب محمد. هنيئا والله لأنس، خدمت رسول الله 10 سنين. اسمع، يقول: فوالله ما قال لي أف قط، والله ما قال لي أف قط، ولا قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. يقول أنس: وكان أحسن الناس خلقا. ثم قال: ووالله ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله، ولا شممت مسكا ولا عنبرا أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. لله برك يا أنس، والله ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله. في حين من حديث عائشة قالت: قلت يا رسول الله، هل مر عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد قد شج وجهه وكسرت رباعيته ونزف الدم الشريف من جسده الطاهر، وانتشر في أرض المعركة أن رسول الله قد قتل. فعائشة الفقيهة تقول للحبيب صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: لقد لقيت من قومك ما لقيت يا عائشة، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، يوم عرضت نفسي على ابن عبد يليل بن كلال، وهو من أشراف أهل الطائف، فلما لم يجبني إلى ما أردت انطلقت على وجهي وأنا مهموم، ولم أتفق إلا وأنا بقرن الثعالب. تعلمون ماذا فعل بالنبي يوم الطائف؟ والله ما ذهب إليهم رسول الله يطلب مالا ولا جاها ولا وجاها، بل ذهب إلى الطائف على قدميه المتعبتين الداميتين، لم يجد بعيرا ولا حمارا، سار على قدميه قرابة 70 كيلو مترا على قدميه المتعبتين تحت حرارة الشمس التي تصهر الجبال وتنيب الحديد على رمال انعكست عليها الأشعة فكادت أشعة الشمس أن تأخذ الأبصار. ذهب الحبيب المختار إلى أهل الطائف ليقول لهم قولوا لا إله إلا الله تصلحوا في الدنيا والآخرة. فماذا فعل به أهل الطائف؟ رموه بالحجارة لأبي هو وأمي، طردوه، لم يقدموا له طعاما ولا شرابا باستثناء عداد رضي الله عنه وارضاه، ذلكم الخادم الذي اسلم ومن الله عليه بالايمان في هذه الرحلة، فلم يرجع النبي من هذه الرحلة الشاقة الا بموحد واحد. وعاد النبي والدماء تنزف من قدميه يقول فانطلقت وانا مهموم على وجهي. ولما لا يطرد النبي كما طرد اصحابه من مكة ودعوته مطاردة واصحابه في الحبشة ابتلاء شديد حتى لا يظن احد ان طريق الدعوة ممهد بالورود والزهور والرياحين. لا، فانطلقت وانا مهموم على وجهي ولم اتفق الا وانا بقرن الثعالب، اي في مكان بين مكة والطائف. يقول فنظرت فاذا بسحابة قد اظلتني، فنظرت فاذا فيها جبريل عليه السلام، والحديث في الصحيحين. فنادى علي جبريل وقال يا رسول الله ان الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك، وقد ارسل الله اليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم يا رسول الله. قال الحبيب فنادى علي ملك الجبال وقال يا رسول الله لقد ارسلني الله اليك فمرني بما شئت فيهم. ثم قال ملك الجبال والله لو امرتني ان اطبق عليهم الاخشبين لفعلت. والاخشبان جبلان عظيمان بمكة. قال لو امرتني ان اطبق عليهم الاخشبين لفعلت. والله لو امر النبي ملك الجبال لحطم ملك الجبال تلك الجماثيم الصلدة وتلك الرؤوس العنيدة، ولسالت دماء من الطائف بخورا وانهارا ليراها اهل مكة بمكة. ولكن نهر الرحمة وينبوع الحنان، ولكن الرحمة المهداة والنعمة المسداة ما خرج الا لله، فمن تقم لنفسه ابدا وما غضب لنفسه ابدا. والله ما غضب الا لله. لا زالت الدماء تنزف من قدميه المتعبتين ومع ذلك يرد الرحمة على ملك الجبال ويقول لا يا ملك الجبال، بل اني ارجو الله تعالى ان يخرج من اصلابهم من يوحد الله جل وعلا، بل اني ارجو الله تعالى ان يخرج من اصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. قال تعالى وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. قال ابن عباس رسول الله رحمة للفاجر والبار، فمن امن به فقد رحم في الدنيا والاخرة، ومن كفر به فقد رحم في الدنيا واجل له العذاب في الاخرة، لقول الله لنبيه وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، لابي هو وامي. ومن اردت ما قرأت وارى ان رزقكم اليوم من كلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم رزق موفور، وما أحلى ورب الكعبة أن يكون كل كلامنا أو جل كلامنا من كلام ربنا ومن كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. فلا رق قلب لا يرق لكلام الله ورسوله، ولا دمعت عين لا تدمع لكلام الله ورسوله، ولا خشعت جارحة لا تخشع لكلام الله ورسوله، ولا استنار عقل لا يستنير بكلام الله ورسوله. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتذكروا بالله هذا الحديث الذي يتجلى فيه خلق النبي، ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، بعث النبي سرية على خيل قبل نجد منطقة، فأثرت هذه السرية رجلا من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أثال، وثمامة ابن أثال سيد أهل اليمامة، وهذا الرجل كان من أشد المعاندين لرسول الله، وكان من أشد من آذى وهجى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثمامة ابن أثال. فأثره الصحابة ودخلوا به المسجد النبوي وربطوه في سارية من سوار المسجد النبوي، أي ربطوا ثمامة ابن أثال في عمود من أعمدة المسجد، وهو العدو اللدود لله ورسوله. فلما دخل النبي المسجد فرأى ثمامة ابن أثال، اقترب منه المصطفى وقال له: ماذا عندك يا ثمامة؟ إنه عدو الله ورسوله، اقتله يا رسول الله، اقتله فهو عدو الله ورسوله. لكن تعلموا أيها الأحبة وتدبروا هذا الخلق الرفيع العالي، يدنو النبي منه ويلاطفه ويقول له: ماذا عندك يا ثمامة؟ فيقول ثمامة: عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، يعني إن قتلتني قتلت رجلا له وجاهته ومكانته، وإن عشيرته لم تفرط في دم دمه.